إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه صفحة من صفحات التاريخ، وهي صفحة دامية حزينة، نقرأها كما سطرت ونعلق على ما يحتاج إلى التعليق منها، من أجل أن نصل من وراء ذلك إلى أمرين يأتي ذكرهما إن شاء الله جل وعلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة 31 و200، وفيها وقعت مفادات الأسار المسلمين الذين كانوا في أيدي الروم على يدي الأمير خاقان الخادم، وذلك في المحرم من تلك السنة. وكانت عدة الأسارى الذين استنقذوا من أيدي الكفار 4362 أسيرا. وفيها كان مقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وأكرم مثواه. وكان أحمد بن نصر هذا من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وممن يدعو إلى القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وكان الواثق من أشد الناس في القول بخلق القرآن، يدعو إليه ليلا ونهارا سرا وجهارا، اعتمادا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأمون من غير دليل ولا برهان ولا حجة ولا بيان ولا سنة ولا قرآن. في آخر شعبان أحضر جماعة من الأعيان، وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤادة المعتزلي، وأحضر أحمد بن نصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلما أوقف أحمد بن نصر بين يدي الواثق، قال له الواثق: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. كان أحمد بن نصر رحمه الله قد استقتل وباع نفسه، وحضر وقد حنط وتنور وشد على عورته ما يسترها تحسبا لقتله، وحتى لا ينكشف منه شيء بعد قتله. فاستقتل وباع نفسه وحضر وقد حنط وتنور وشد على عورته ما يسترها، فقال له الواثق: ما تقول في ربه؟ أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين، هكذا يعترف له بإمرة المؤمنين ولا يخرج عليه. يقول: يا أمير المؤمنين، قد جاء القرآن والأخبار بذلك. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. وهذا الحديث الذي رواه ابن نصر رحمه الله بإسناده أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال أحمد بن نصر للواثق: فنحن على الخبر. قال ابن كثير رحمه الله: زاد الخطيب قال الواثق: ويحك، أيرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره الناظر إليه؟ قال الواثق: أنا أكفر برب هذه صفته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على ما نقله من كلام الخطيب: وما قاله الواثق لا يجوز ولا يلزم ولا يرد به هذا الخبر الصحيح، والله أعلم. ثم قال أحمد بن نصر للواثق: وحدثني سفيان بحديث يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء. وهذا رواه ابن قدامة في ذم التأويل عن أحمد بن نصر وله أصل صحيح. قال أحمد بن نصر للواثق: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له إسحاق بن إبراهيم وكان حاضرا في المجلس: ويحك، انظر ما تقول. فقال: أنت أمرتني بذلك. قال أحمد بن نصر لإسحاق بن إبراهيم: أنت أمرتني بذلك. والعبارة على هذا النحو موهمة، فقد يستفاد منها أنه أمره بأن يقول هذه العقيدة التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والواثق يقتل على ذلك فيكون حينئذ متورطا. فأشفق إسحاق من ذلك وقال: أنا أمرته؟ قال أحمد بن نصر: نعم، أنت أمرتني أن أنصح له. فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا القول فيه. فقال عبد الرحمن بن إسحاق، وكان قاضيا على الجانب الغربي فعزل، وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين، هو حلال الدم. وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد: اسقني دمه يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لا بد أن يأتي ما تريد، يعني فاصبر سيكون. وقال ابن أبي دؤاد: هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل. فقال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي. يحتسب الخطى التي يخطوها من مجلسه إلى حيث أحمد بن نصر رحمه الله ليقتله. إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصمصامة، وكانت سيفا لعمر بن معدي كرب الزبيدي، أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته، وكانت صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير. فلما انتهى الواثق إلى أحمد بن نصر رحمه الله تعالى ضربه بالصمصامة على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع، وهو الجلد الذي يكون تحت المقتول بالسيف حتى لا يطرطس بدمه وحتى لا يلوث المكان دمه. ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم طعنه بالصمصامة في بطنه، فسقط صريعا رحمه الله على النطع ميتا. فإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله وعفى عنه. ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه، وحمل رأسه معترضا حتى أتي به الحظيرة التي فيها بابك الخرمي فصلب فيها، وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص، وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، وعنده الحرس في الليل والنهار، وفي أذنه رقعة مكتوب فيها. في أذن هذا الحضر الجليل من أحبار هذه الأمة ومن علمائها الفحول، في أذن أحمد بن نصر رحمه الله رقعة مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. ما جريمته؟ جريمته أنه يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول بما تقولون به. فأما أنا فعلى الأصل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما آتاه الله تعالى من الوحي المعصوم، جاء به جبريل من لدن رب العزة جل وعلا، فما كذب ولا كذب صلى الله عليه وآله وسلم وأداه إلى الأمة، فحمله أهل العلم فأدوه إلى من بعدهم غضا طريا، كأنما يتنزل من لدن ربنا تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ما جريمته؟ أنه يقول: القرآن كلام الله، فالله قال هذا في كتابه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن كلام الله، منه نزل، من عنده تبارك وتعالى أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الله بدا وإليه يعود، منزل غير مخلوق. فلما أظهر أهل الزيغ ما أظهروه وأتوا بالفرى التي افتروها، وقف أهل السنة عند حدود كتاب الله وعند حدود سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال القرآن كلام الله، وإذا قال إن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرى الله تبارك وتعالى بعيني الرأس يوم القيامة ويراه المؤمنون كذلك في الجنة، ولا يكون شيء من ذلك داعيا إلى ما يقوله المتفلسفة والمتكلمون كما قال الواثق: يحويه مكان ويحصره الناظر، وهذا كله خلط وخبط، وهذا كله يرده الخبر الصحيح ويرده العقل الصريح، وهذا كله إذا قاله إنسان ومتعه الله تبارك وتعالى بالعقل ظاهرا شك في عقله. وأما الوقوف عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو الواجب على كل مسلم. نصدق الله تبارك وتعالى فيما أخبرنا به عن نفسه، ولأننا لا يمكن أن نعمل العقل فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم خلقه به، وقد أدى إلينا ما أوحاه الله إليه مما يتعلق بأسماء ربنا تبارك وتعالى وأسمائه حسنى لا أحسن منها، وما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وصفاته مثلى لا أمثل منها. فكان ماذا؟ كان أحمد بن نصر رحمه الله من أكابر العلماء العاملين القائمين بالمعروف أمرا والناهين عن المنكر. سمع الحديث من حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وهشيم بن بشير، وكانت عنده مصنفاته كلها، وسمع من الإمام مالك بن أنس أحاديث جيدة، ولم يحدث بكثير من حديث مالك رحمهما الله تعالى. وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وأخوه يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن معين، وذكره يوما يحيى فترحم عليه وقال: قد ختم الله له بالشهادة. وكان لا يحدث، يعني أحمد بن نصر كان لا يحدث ويقول: إني لست أهلا لذلك، مع أنه كان في طبقة البخاري رحمهما الله تعالى. وأحسن يحيى بن معين الثناء عليه جدا، وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصرت عيناي وإلا فقئتا، وسمعت أذناي وإلا فصمتا. أحمد بن نصر الخزاعي حين ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله إلا الله. وقد سمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه يقرأ: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال: فاقشعر جلدي. ولم يزل رأسه منصوبا من يوم الخميس 28 من شعبان من سنة 31 و200 إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 37 و200. فجمع بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله تعالى. وذلك بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الواثق. وقد دخل عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب كتاب الحيدة على المتوكل، وكان من خيار الخلفاء رحمه الله، فقد أحسن الصنيع لأهل السنة بخلاف أخيه الواثق وأبيه المعتصم وعمه المأمون، فإنهم أساءوا إلى أهل السنة وقربوا أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم. دخل عبد العزيز بن يحيى الكناني على المتوكل فأمره أن ينزل جثة أحمد بن نصر ويدفنه، ففعل. وقد كان المتوكل يكرم الإمام أحمد بن حنبل إكراما زائدا جدا. والمقصود أن عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين، ما رأيت ما رؤيا عجب من أمر الواثق. قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في أخيه الواثق. فلما دخل عليه الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات قال له المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا. ودخل عليه هرثمة فقال له في ذلك، فقال هرثمة: قطعني الله إربا إربا إن قتله الواثق إلا كافرا. ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد فقال له مثل ذلك، فقال: ضربني الله بالفالج، أي بالشلل، إن قتله الواثق إلا كافرا. قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة، فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة، هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه، فقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده، يعني بالفالج، ضربه الله قبل موته بأربع سنين، وصودر من صلب ماله بمال جزيل جدا، جزاء ما داهنوا وما نافقوا وما شهدوا بالباطل وجانبوا فيه الحق. واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم على أنفسهم، فكان كما دعوا حذو القذة بالقذة، وأكرم الله هذا الولي الجليل والحبر النبيل أحمد بن نصر في حياته وبعد مماته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. روى أبو داود في كتاب المسائل عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة: القلوب بين إصبعين من أصابع الله، وإن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق. سأله عن هذين الخبرين وما يشبههما مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، فقال سفيان: أروها كما جاءت بلا كيف، أروها كما جاءت، افهموا معانيها التي دلت عليها ألفاظها، فإنما خاطبكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم بالعربية على قانونها، وهو أفصح من نطق بها. وخذوا نصوص الصفات من كتاب ربكم كما خاطبكم ربكم تبارك وتعالى بها وتكلم، فإن الله رب العالمين تكلم بالعربية قرآنا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنفهم اللفظ العربي الشريف كما يدل اللفظ على معناه، وأما الكيفية فموكولة مفوضة إلى الله. أروها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. في سنة 31 و200، وهذا أثر من آثار تلك الفتنة الضارية والمحنة الطاغية التي امتحن بها علماء الأمة وأبناؤها بسبب الحيود عن نهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب النهل من حمأة المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من أفراخ العقليين ومن أفراخ الفلاسفة. هذا أثر من آثارها لم يزل بعد يروى. وفيها أي في تلك السنة قدم خاقان الأمير من بلاد الروم، وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم، وقدم معه جماعة من رؤوس الثغور، فأمر الواثق بامتحانهم بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلا 4، فأمر بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسارى الذين فودوا من أسر الفرنج بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. هل امتحن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الخلفاء الراشدين أو أحد من الصحابة أو من التابعين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمر بامتحان الأسارى الذين فودوا من أسر الفرن بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فمن أجاب فودي وإلا ترك في أيدي الكفار. قال ابن كثير رحمه الله معلقا: وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح، بل الكتاب والسنة والعقل بخلافها كما هو مقرر في مواضعه. هذه صفحة من صفحات التاريخ، وهي مظلمة قاتمة، وهي حزينة نازفة دامية، وفيها دلالة على أن الأمة إذا لم توحد مصدر التلقي ومصدر الفهم وقع فيها هذا الخلط، وانتشر فيها هذا الخبط، وكان الناس فيها بددا مفرقين أوزاعا متخالفين، ورفع السيف على رقاب أمة محمد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اكتتب صحائف من التوراة، والعلة في ذلك أنها كانت مطابقة مواطئة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعجب ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فاستنسخها، ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغضب جدا. وكان عمر رضي الله عنه مكبا على قراءته من صحائفه، فلم يرى ما عرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب، فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على عمر أن يغضب النبي عليه فيغضب الله رب العالمين لغضب نبيه، فقال: ويحك يا ابن الخطاب، ثكلتك أمك، ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ فجفى عمر على ركبتيه: آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال رسول الله: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون أي أمتحيرون مترددون؟ أمتهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا رسول من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الله، كتب الله رب العالمين له التوراة بيده، وكلمه الله رب العالمين كفاحا منه إليه، وأجرى الله رب العالمين على يديه الآيات البينات والمعجزات الظاهرات، حتى إنه لمقامه كان يراجع ربنا تبارك وتعالى في ليلة المعراج في شأن رسول الله: غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. وإنما كان ذلك لبلائه في الله تبارك وتعالى وجهاده لبلاغ دين ربه إلى أعتى الأمم تمردا على المرسلين وأكثر الأمم قتلا لأنبيائهم. لو كان موسى حيا ومقامه مقامه ما وسع إلا أن يتبع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فلا بد من توحيد مصدر التلقي. وأما مصدر الفهم ومصدر التلقي أيضا فيدل عليه حديث الافتراق، لأن الفرقة الناجية التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفتها الكاشفة فيها هذا الأمر العظيم من توحيد مصدر التلقي ومن توحيد مصدر الفهم، ما أنا عليه وأصحابي. الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله وسنة رسول الله، فهذا مصدر التلقي فوحدوه. وأما مصدر الفهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فيفهم الكتاب وتؤخذ السنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وفي هذا النجاة كل النجاة، وفي مخالفته الهلاك والبوار، مع تشتت الأمة وكون بأسها بينها إلى غير ذلك مما هو معلوم. في قصة قتل أحمد بن نصر رحمه الله تعالى، وما كان من إرجاع الأسرى المسلمين إذا امتحن الواحد منهم بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فمن أجاب فودي وإلا ترك في أيدي الكفار ولا يفادى ولا يلتفت إليه، كأنه من سقط المتاع بل كأنه لا شيء. السر في هذا هو هذا الأمر العظيم الذي طرأ على الأمة من إدخال العقل قبل النقل وعدم إيقاف العقل عند حد، ما كان من ترجمة كتب المتقدمين وما دخلت على أمة إلا أفسدت عليها دينها ومحقت عليها عقيدتها، كهذا الذي
كان من شأن الواثق، وهذا الذي قاله يرده العقل كما يرده النقل سواء بسواء. هذه المقولة التي جاهد عليها هذا الجهاد العظيم في نظره، والتي قتل عليها من قتل، وعذب عليها من عذب، وأرجع المسلمين إلى الكافرين موالاة على تلك العقيدة الباطلة، هذه العقيدة هل جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يأتي بها. هل علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووسعه ألا يبلغناها؟ إن قالوا علمها ووسعه ألا يبلغنا إياها، فلا وسع الله على من لم يسع ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قالوا لم يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقالوا أيها الحمقى، أعلمتم واهتديتم ما لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده ومن تبعهم من أئمة الهدى، العقل الصريح والنقل الصحيح يتضافران على هذا الأمر العظيم. نأخذ من هذا أننا إذا لم نوحد مصدر التلقي تشردمنا وتخالفنا، إذا ما عولنا على آراء الرجال وبسند الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه ما قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما، فهذا كله بسبب الحيود عن نهج رسول الله وعن منهاج النبوة وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلا بد من معرفة الكتاب والسنة، ولا بد من نظر في نظر الأصحاب رضي الله عنهم في الكتاب والسنة، والوقوف عندما عنده وقفوا، فإنهم بعلم تكلموا وبحلم سكتوا، لا من جهل لم يطيلوا المقام، ولا من جهل لم يشققوا المقالة، وإنما توقفوا عند حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا أئمة الهدى في كل زمان. قال الإمام أحمد للمعتصم: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به ولا شيء. فعلينا إذن أن نتأمل في هذا الأمر العظيم، وهو أن الأمة إذا لم تعد إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحابه رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان، وقع فيها هذا الضيم العظيم، ودب فيها هذا الحيف الكبير، وتخالف أبناؤها وكفر بعضهم بعضا، كما رأيت في تكفير الواثق ومن معه بإمام علم طوض شامخ من أعلام علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نحكم باب الأسماء والصفات، فإنه أجل أبواب الديانة، ولأن الإنسان لا يعرف ربه إلا إذا عرف أسماءه وصفاته، ولأن الإنسان لا يمكن أن يكون مؤديا ما عليه وهو جاهل بربه، ويكون جاهلا بربه إذا جهل أسماءه وصفاته. فهذا باب الديانة الأعظم وأثره في القلب والروح والضمير، ما الله تبارك وتعالى به عليم. هذا الباب العظيم الذي بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجعل الأمر الكوني والشرعي متنزلا بينهن لأجله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة في كتاب الله تعدل ثلث القرآن، لماذا؟ لأنها منطوية على صفة الرحمن، ومن أحبها أحبه الله كما قال رسول الله للرجل الذي قال إنها صفة الرحمن، يعني سورة الإخلاص، وأنا أحبها. قال أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. من أحب صفة من صفات الرحمن جل وعلا أحبه الله. وسورة قليلة في عدد كلماتها، عظيمة في آثارها ومعانيها، تبلغ هذا المبلغ، فيها الدلالة على عظم شأن هذا الباب من أبواب الديانة والتوحيد. ومن لم يحكمه إحكاما صحيحا فما عرف ربه. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي أعظم الآي فيه، وذلك لانطوائها على صفة من صفات ربنا وصفات، فكانت أعظم آيات الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. كما في صحيح مسلم عن أبي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتعلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. قال: فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، وهي كنيته رضي الله عنه. آية هي أعظم آيات القرآن المجيد، فيها بعض من صفات ربنا العزيز الحميد. الصفات معرفتها تزكي النفس، وهذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين مر ذكرهما في مطلع هذا الحديث، أخذا مما كان من قصة أحمد بن نصر رحمه الله رحمة واسعة. الأمر الأول أنه لا بد من توحيد مصدر التلقي ومصدر الفهم، من أجل أن تخرج الأمة من المتاهة، ومن أجل أن تستقيم على الجادة، ومن أجل أن تكون عابدة لربها حق العبادة، لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني هو أن باب الأسماء والصفات أدى الجهل به إلى هذا الأمر الكبير الذي دب شقاقا بين أمة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وما زال أثره فاعلا في الأمة إلى يوم الناس هذا. إذا قلت أنا على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فأخذ الكتاب مؤمنا بأنه كلام الله على مراد الله، وآخذ السنة مؤمنا بأنها كلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعيبك عائب حينئذ ويكون محقا؟ بل هو المعيب حقا. إذا قل الرحمن على العرش استوى، أقول استوى معلومة المعنى لغة، وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالمين. وكذا سائر ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذا قل أخذ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رؤية ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة وفي الجنة للمؤمنين بأعين الرؤوس، ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة التم، ليس دونه سحاب ولا ضباب، ليس دونه مانع ولا حجاب، ترون كرؤية، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. إذا قلت أتوقف عند حدود ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يليق بالله تبارك وتعالى فيما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، لا نعطل ربنا من كمالاته جل ربنا وعلا، فنصف الله بما وصف به نفسه. أنحن أعلم بالله من الله؟ أجهم والجعد بن درهم أعلم بالله من رسول الله، من أصحاب رسول الله، من التابعين لهم بإحسان؟ أين العقول يا قوم؟ إذا قال قائل أخذ الكتاب والسنة وأرى ما أرى من النصوص في الصفات فيهما فأثبت ذلك لربنا على ما يليق بكماله وجماله وجلاله، بلا تشبيه ولا تمثيل، وبلا تحريف ولا تعطيل، وأفوض الكيفية لله وأما المعنى فأثبته. إذا قال قائل هذا يكون معيبا، ومع ذلك يأتي من يقول إنهم المتسلفة وليسوا السلفية، يقول هم المتسلفة وليسوا من السلف ونحن من الخلف، كذا يقول فض الله فاه. فيقال له حينئذ قياسا وأنت من المتخلفة لا من الخلف، هم من المتسلفة لا من السلف، وأنت من المتخلفة من الخلف، أي عيب على من أثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه؟ أو خاطبنا الله رب العالمين في القرآن بالأعجمية؟ أليس قرآنا عربيا مبينا؟ من لم يحكم هذا الباب ضل وغوى وكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما مر ذكر ذلك مع علم من أعلامها ومحدث من ساداتها، وهو أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة، إلى ما كان من ضرب أحمد بين يدي المعتصم حتى أغشي عليه وطرحت عليه بارية، أي بساط يكون بالأرض تطأه الأقدام، ثم داسه الجنود ذهابا وإيابا، وكان قد تخلع مفصله رحمه الله، وقال طبيبه الذي رآه بعض الضرب: رأيت من ضرب ألف صوت فلم أرى أحدا ضرب هذا الضرب. والقائل يقول على رأس المعتصم: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي، ما أغلظ رقبته وما أحملها للذنوب والآثام. إذا خرج الإنسان عن قانون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات كفر الأمة ورماها بالعضاء، ولا تستقيم القلوب ولا تجتمع الكلمة ولا تتوحد في الغاية هذه الأمة المرحومة إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا يزكي النفس. والتزكية في الأصل من النماء والزيادة والبركة، وهي على ضربين مذموم ومحمود، فأما المذموم من ذلك فهو مدح النفس بتزكيتها بالباطل، نهى الله رب العالمين عنه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمدح المرء نفسه يعاب المرء عليه ويرد فيه على من أتى به، فهذا من الضرب المذموم. وأما الممدوح من ذلك فقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي هداها زكها أنت خير من زكاها. وتزكية النفس تكون بالإتيان بما أمر العبد به وبالانتهاء عما نهي العبد عنه، وما أمر العبد به يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالقول ويتعلق بالعمل بالجوارح، فيأتي بذلك ليزكي الله تبارك وتعالى به نفسه. قد أفلح من زكاها، والضمير في زكاها ضمير الفاعل، إما عائد على الله تبارك وتعالى أي من زكاها الله تبارك وتعالى، أو عائد على من زكى نفسه بفعل المأمور وترك المحظور، وهذا أيضا من تزكية الله تبارك وتعالى. أولا، فإن العبد لا يهتدي إلى الخير إلا بهداية الله، كذكرك ربك تبارك وتعالى محفوف بذكرين، ذكرك فذكرته فلما ذكرته ذكرك، تزكية النفس بفعل المأمور وترك المحظور، أيهما يقدم؟ فعل المأمور، لأن ترك المحظور أمر سلبي وهو أمر هين يبتعد المرء عنه ويكف اليد عن تناوله، وأما فعل المأمور ففيه بذل مجهود وفيه مشقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، لأنه أمر سهل هين، وما نهيتكم عنه فانتهوا، فلم يرخص لك في إتيان شيء نهاك عنه، وأما ما أمرك به فجعله منوطا بالاستطاعة بعد، فأتوا منه ما استطعتم. يفعل الإنسان المأمور ويجتنب المحظور، يزكي الله تبارك وتعالى بذلك النفس والقلب والفؤاد والضمير. على المرء أن يجتهد في تزكية نفسه، ومن أنفع ما يزكي به المرء نفسه أن يحكم ما بالأسماء والصفات، فإذا أحكم باب الأسماء والصفات زكاه الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. ومعلوم أن كل بناء لا يقوم إلا على أساس، والعاقل هو الذي يوثق الأساس ويحكم أركانه، فإنه مهما رفع عليه من البناء تحمله، وأما الجاهل فإنه يبني على غير أساس، لا يحكم الأساس ولا يوثقه، فما هو إلا أن يعلي بنيانه حتى ينهار على أم رأسه. فكذلك من أتى بالأعمال الصالحة على غير أساس من تزكية القلب بمعرفة الأسماء والصفات، وكيف تعبد ربك وأنت لا تعرفه؟ وكثير من الناس لا يعرفون الله رب العالمين المعرفة الحقة، لا يعرفون أسماءه وصفاته، وإن أثبتوا ذلك لفظا يجري على ألسنتهم فكانوا ومن أول ما أثبت الله لنفسه من ذلك كانوا وهو كأسنان الحمار. وأما من زكى نفسه بمعرفة ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته يعرف أنه البصير، فيثبت لله ما أثبت لنفسه من صفة البصر على الكيفية التي تليق بربنا جل وعلا ليس كمثله شيء. إذا أثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة التي تضمنها الاسم البصير أثبت لوازمها، وهو أن الله تبارك وتعالى يراه حيث كان، فإذا اعتقد ذلك بالجنان اعتقادا صحيحا أيقدم على معصيته من اعتقد اعتقادا صحيحا أن الله يراه؟ وعليه فمن أقدم على المعصية لم يحكم هذا الباب إحكاما صحيحا. كذلك من آمن بأن الله هو القدير وأن ناصيته أي ناصية العبد بيده جل وعلا، من آمن بذلك إيمانا صحيحا أيعصي ربه تبارك وتعالى وناصيته بيده وهو على كل شيء قدير؟ بينما رجل يمشي في حلته ينظر في عطفيه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير. إذا آمن المرء بذلك إيمانا صحيحا، ولا يمكن أن يكون ذلك من غير إحكام باب الأسماء والصفات، ينبغي علينا أن نعرف الله جل وعلا معرفة صحيحة إلى ما وراء ذلك من أسماء ربنا جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى. عليه فليكن ملخص ما مر أن نقول إن الأمة لا تخرج مما هي فيه حتى تنحي الخلافات جانبا وتقبل على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلا بالتجرد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما نابرت أحدا وبالي أن يظهر الله رب العالمين الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن يظهر الله رب العالمين الحق على لساني أو على لسانه، المهم أن أهتدي إلى الحق. كثير من الناس يقلب الدعاء، نحن نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وهم يقولون وارزقنا اجتنابه، وإلا فالحق لائح وظاهر، فلنخرج من خلافاتنا فلا أصل لها. لما يختلفون؟ لا تدري لماذا يختلفون، الأمر واضح، إن الله أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، فإذا ردوا إلى الكتاب والسنة عند التنازع ردا حقيقيا صحيحا قطع النزاع وارتفع الشقاق. وإذن إذا ادعينا الرد إلى الكتاب والسنة ولم يرتفع النزاع ولم ينقطع الشقاق فما رددنا إلى الكتاب والسنة، وإنما اتبعنا الهوى عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. وما كان ما كان من التفرق وإراقة الدماء في الأمة منذ إريقة الدماء إلا بفعل خارجي دخل على الأمة من خارج، لأنهم علموا أن الأمة لن ينال منها وأنها ثابتة راسخة ما اجتمعت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافترى ابن سبأ عليه لعائن الله ما افترى، وخرجت الروافض ببدعها كلها حتى ألهت عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكفروا أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين وكفروا الأمة، وكانوا ردءا ودرعا لكل محارب كافر لأهل السنة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما غال الخوارج وأخذوا بالأشد الأشد خرجوا على الأمة بأسيافهم، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وما هكذا يؤخذ كتاب الله لا يجاوز الحناجر لا يجاوز التراقي، هكذا كان فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذن لا تخرج الأمة مما هي فيه حتى تجتمع، فإنها مستهدفة مرادة، الأمة يراد لها المحق والإزالة، ولن يرضى عنها أعداؤها حتى لو دخلت في دينهم عياذا بالله رب العالمين، لأنه ثأر قديم. وقد كان إخوان القردة والخنازير يقولون في عام 67 في بيت المقدس عند المسجد الأقصى وما سموه بحائط المبكى: يا لا ثارات خيبر. أين خيبر؟ يقولون يا لا ثارات خيبر، ويقولون في نشيد حركة كاخ كما هو معروف: موسى مات خلف زلمات، أي رجالا، محمد مات خلف بنات، أكذلك هو؟ يا أمة محمد أكذلك نبيكم خلف بنات؟ أين الرجال الذين يرأبون صدع الأمة ويواسونها في مرضها الذي حل بها من تفرقها وتشرذمها؟ فلنعد إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ولنعلم أن الجهل داء قتال، وأن شفاءه العلم كما قال رسول الله: ألا إن شفاء العي السؤال، والعي الجهل في أحد التفسيرين، وهو التحير وعدم الإبانة عند النطق في التفسير الآخر، وهو الجهل: ألا إن شفاء العي السؤال، بدليل ما مر قبل هذا من كلام رسول الله: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فالعي ها هنا الجهل، شفاء العي جعله داء يتطلب شفاء، نعم، ووصف لنا شفاء السؤال، سؤال العلماء، من العلماء الربانيين الذين يأخذون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يسيرون على منهاج النبوة لا تتشعب بهم الدروب ولا تتخالف بهم السبل، يأسون الجراح ويهدهدون على الحزانة والمكلومين ويحنون على الثكالى والمحرومين، وهم لهذه الأمة كالآباء للأبناء. فإن العوام في حجور العلماء كالأبناء في حجور آبائهم، لأن العوام في حجور علمائهم كالأبناء في حجور آبائهم، ينبغي أن يلزموا ذلك وأن يحافظوا عليه. وقد رأينا ما كان من إغفال معرفة باب الأسماء والصفات مما أدى إلى الشتات في أمة رسول الله، وكانت محنة لا يمكن أن توصف في ساعة ولا ساعات، وهي مبسوطة في بطون المؤلفات، وما لم يروى منها كثير وكثير، وكل ذلك بسبب الزيغ عن منهاج البشير النذير صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد، العالم كله يريدكم لتأخذوا بيده إرادة عقلية ليخرج من دجور الظلمة ومن حيز الغريزة والشهوة ومما تردى فيه الناس، مما لوثوا به البيوت والمخادع من العري الفاجر والفجور العريان، مما جعلوا من منطلقات ثابتات في الشهوات والغرائز المتفشيات بين جوانب البنين والبنات، مما جعلوا ذلك لا مطلا برأسه وإنما آريا يسعى بين الناس في طرقاتهم وفي محل أعمالهم باسم الحرية، حرية شخصية. وحرية يدك كما هو معلوم تنتهي عند طرف أنف مخاطبك، ليس لك أن تزيد، فهذا هو الهواء الإقليمي ليدك، تحركها كيف شئت ولكن إلى حدود طرف أنف مخاطبك، فلكل حرية قيد. والله رب العالمين جعلنا معتوخين من القيود للبشر ومواضعاتهم بعبوديتنا لله رب العالمين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العباد الخالصين المخلصين له هو، وهو رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.